ماديا، فإذا تكاسل الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجها أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها ويستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير، وربما يحدد موقف تجاهه يعني تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ جزاك الله خيرا في ذلك؟
أما أول الكلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري، فهذا بلا شك هو من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. أما أن يوثب على ذلك عقوبة، وبخاصة إذا كانت هذه العقوبة مادية، هذا لا نعلم له أصلا في الشريعة الإسلامية حتى من الحاكم الأعلى، إلا في مسألة واحدة ألا وهي فيما إذا قصر الغني عن إخراج زكاته ومضى عليه زمن يبدو للحاكم بأنه بخيل وشحيح، فيجوز للحاكم أن يوعظها عليه عقوبة له، هذا في الزكاة فريضة، أما فيما سوى ذلك فلا يجوز.
جزاك الله خيرا.
وإياك. عفوا، يعلمون ماذا؟
عنده فلوس يعني،
هذا عنده فلوس. كان عنده فلوس، لا يجوز المعاقبة بالفلوس. نعم.
هذا يقول: ما طالعنا في صحيفة إسلامية مقالا لأحد العلماء البارزين يقول: أنا أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها.
إيه أنا أعمل؟
أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها. وضرب لذلك مثلا رفضه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه بأن موسى عليه السلام فقأ عين الملك عندما جاءه ليقبض روحه، وذلك بحجة أنه لا يصح لولي أن يكره لقاء الله تعالى فضلا عن رسوله.
نعم. شكرا. أول السؤال هل يجوز؟
أول السؤال هو يقول هذا العالم يقول أنا أعمل بذهني في قبول النصوص وربها،
لكن هذا كأنه مبتدع، ما هو الخبر؟
الخبر يعني هل يجوز له ذلك؟
جاء في السؤال هذا؟ ها؟
قرأت الحديث هذا الكلام، يريد هل هذا الكلام صحيح؟
عارف يا سيدي، أنا أسأل أنه هل جاء السؤال أنت قرأته؟
أي هو يقول؟
ما هو السؤال؟
السؤال يقول
لا، هو يقول، لكن السؤال الذي قدم الورقة ما هو؟
ما هو رأيك؟
السؤال ما هو رأيك في هذا الرجل يعني؟
طبعا بس أنا أريد أن أتهم نفسي، هل جاء هذا السؤال؟
مكتوب؟ أيوه الكلام مكتوب، ما هو رأيك مكتوب؟
لا هذا رأيك مو مقصود
السؤال. طيب، المهم هذا
يقصد هل له في ذلك يعني هذه حجة، هل له في ذلك حجة؟
وهل يتصور أن يكون للبالي المبتدع حجة؟ سبحان الله. أنا على كل حال أقول بهذه المناسبة، عند علماء الحديث كما هو معلوم نقد السند ونقد المتن. نقد السند هو جل مستند لعلماء الحديث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ونادرا ما يتوجهون إلى تصحيح الحديث من حيث متنه، وبالأحرى إلى تضعيف الحديث من حيث متنه. يوجد الآن في العصر الحاضر تعبير جديد يقابل نقد السند أو نقد الإسناد ونقد المتن، بقولهم نقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي يتعلق بالسند، النقد الداخلي يتعلق بالمتن. فعلماء الحديث من فضلهم ودقة علمهم أنهم أقاموا النقد الخارجي أي النقد النسمي على تتبع متون أحاديث بعض الرواة، فإذا وجدوا الغالب على هذه المتون مخالفة الراوي لها لأحاديث الثقات حكموا بضعفه، وربما عبروا عنه بما يدل على هذا السبل وعلى هذا التتبع، فيقول بعضهم مثلا منكر الحديث، ويقول بعضهم يروي المناكير عن المشاهير ويروي الطامات عن الأسباب، وبعضهم يقول له منكرات ونحو ذلك. هذا كله يدلنا على أن علم الحديث، علم الجهل والتعديل، قام على تتبع حديث الرواة، فمن وجدوا فيه مخالفة للثقات الذين لا يسأل عنهم حكموا بما يستحقه، إما من تكذيب وإما من تضعيف شديد وإما من تضعيف خفيف. هذا النوع ممكن أن يستشهد به، وما دون ذلك فلا. من فعل هذا؟ أئمة الحديث، وعلى هذا الاستقراء أقاموا علم الجرح والتعديل. الآن نعود إلى مثل هذا القائل، ما وزنه في علم الحديث؟ هل درس علم الحديث أولا متونا بحيث أحاط بها لأكبر كمية ممكن منها، فجرت السنة في عروقه مجرى الدم، ومن جهة أخرى تضلع بتراجم رواة هذه الثروة الضخمة من الحديث النبوي، بحيث أنه يتمكن على الأقل بتصحيح حديث هو من باب التعبديات التي لا مجال لخوض العقل فيها، ولا يمكن أن يحكم بالصحة أو بالضعف إلا من طريق الأسانيد أي النقد الخارجي. هل هذا الرجل علم شيئا من هذا أو ذاك؟ الجواب لا. إذن هو حينما ينقد هذا الحديث أو ذاك إنما ينقد متبعا هواه، وليس سالكا في نقده طريقة علماء المتقدمين من المحدثين. هذه الطريقة التي قامت على سبر المتون التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حينما وجه إليه سؤال حساس ودقيق جدا، قيل له هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى إسناده؟ فأجاب نعم، من درس السنة حتى جرى الحديث في عروقه مجرى الدم وصار عنده ذوق خاص لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فمثل هذا وما أنذره في علماء الحديث فضلا عن غيرهم، مثل هذا يمكنه أن يقول مجرد أن يسمع الحديث ودون أن يرجع إلى إسناده هذا حديث غير صحيح، بل وقد يقول هذا حديث منكر، هذا حديث باطل إلى غيره. لا شك أن هذا الذي يقول هذا الكلام كما يقال ليس في العير ولا في النفير، هذا كلام مجمل. أما الكلام المفصل حول هذا الحديث فهو يؤكد أن هذا الرجل إنما في التعبير السوري عندنا إذا أرادوا أن يغمزوا من قناة عالم ما أو إنسان ما يقول عنه بيخطف الكبة من رأس الماعون وبيطير، فهو لا يعلم ما في هذا الماعون من كبة صالحة ولا طالحة وإلى آخره. هذا الرجل قرأ هذا الحديث يوما ما في بعض الكتب فيظن أن الحديث هذا هو لفظه، أما أن يتتبع الحديث ويكون في رأيه عنه فكرة جامعة محيطة فهذا مما لا يفعله ليس هو، وهو أبعد الناس عن دراسة السنة، بل لا يفعله من قد يكون دارسا للسنة ولكن ليس عنده ذلك الجلد وذلك الصبر في جمع ألفاظ الحديث وطرقه ليتبين له المراد من هذا الحديث أو ذاك. فهذا الحديث لا شك في صحته، لأن الإمام مسلم رحمه الله رواه في صحيحه بالسند الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي يمكن مثل هذا الإنسان أن يقف عليه، وليس في صحيح مسلم مباشرة، وإنما في بعض الكتب التي تنقل عنه كالجامع الصغير للسيوطي ولاغي. أما أن يجري على هذا الحديث دراسة خاصة، أولا حديثية وثانيا علمية متنية، هذا لا يفعله في كل الأحاديث التي هو أنكرها أو غيره من المعاصرين، وليس هو بالذي سن هذه الضلالة، فهي ضلالة وجدت قبله من بعض المعاصرين. وبهذه المناسبة أذكر بالفائدة العلمية أنه كان هناك رجل نجدي أزهري، وقل من النجديين من تأزهر إن صح التعبير إلا هذا الذي يعرف عبد الله القصيم. هذا عبد الله القصيم في دراسته الأولى في الأزهر كان آية في الرد على المخالفين للتوحيد الصحيح والمنكرين للأحاديث الصحيحة كهذا الرجل وغيره، فألف كتبا نافعة جدا في الرد على علماء الأزهر وعلى القائلين في جواز الاستغاثة بغير الله ونحو ذلك، وألف كتابا نافعا جدا بهذه المناسبة سماه حل مشكلات الأحاديث النبوية، فهو على ميزان كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الشحاوي. لكن الإمام هذا رحمه الله كان نفسه طويلا في تأليفه لهذا الكتاب، لأنه جمع مئات الأحاديث، بينما عبد الله القصيمي هذا تكلم على بعض الأحاديث المشهورة التي أشكلت على بعض المعاصرين من الآرائيين، فيحسن الرجوع إلى هذا الكتاب مع التنبه إلى أن مؤلفه قد حاد في آخر حياته عن الصراط المستقيم، ليس عن مذهبه بل عن إسلامه بالكلية، فألف في الطعن في الدين مطلقا كتابا سماه الأغلال. نعم سماه الأغلال، بل سماه هذه هي الأغلال. فالشاهد هذا الحديث وجدناه في مسند الإمام أحمد في السند الصحيح برواية تطيح بأصل هذا الإنسان وتمسكه في الطعن في هذا الحديث. هذه الرواية تقول في مقدمة الحديث: كان ملك الموت يأتي البشر عيانا، فجاءه ملك الموت، فجاء ملك الموت موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، إلى آخر الحديث فهو معروف. فصفعه تلك الصفعة فخلع عينه فقع عينه إلى آخر الحديث. فإذا المشكلة تزول من أساسها حينما نعلم أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة إنسان. لا يعرف موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الجائي إليه هو مرسل من ربه، ولذلك ما كان منه إلا أن فقعه ففقع عينه. فرجع الملك إلى ربه وقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لك لا يحب الموت. فقال له: ارجع فامره أو قل له فليضع يده على جلد ثور، فله بكل شعرة تحت يده ساعة سنة من الحياة رجع إليه وبلغه هذه الرسالة من ربه. هنا عرض موسى عليه السلام أن هذا ليس هو بشرا مثله، جاء يستهزئ به فأعطاه مكافأته تلك، وإنما عرف الآن أنه مرسل من ربه تبارك وتعالى، ولذلك قال لملة الموت وماذا بعد ذلك؟ قال بعد ذلك الموت. قال فالآن إذن، فهو يقول كيف يكره الموت وهو يقول في نهاية الحديث الآن ولو أني وضعت يدي على يد ثور وكان لي بكل شعر تحت يدي سنة من الحياة فالآن عجل بالموت. كيف ينسب إليه أنه أولا كان يكره الموت، وثانيا كيف يبقى عين رسول من الله تبارك وتعالى؟ فالجواب واضح جدا أنه فقى عين المثل وليس عين ملك. ففي الجمع بطرق الحديث وألفاظ الحديث تدور إشكالات حديث كثيرة وكثيرة جدا، هذا هو الجواب بالرد على مثل هذا الإنسان. قالت ساعة عشرة نكتفي بهذا المقدار. أنا أشتم
تفضل
أجمعكم على كل حال نحو ربع ساعة إن شاء الله.
يعني في بعض البلاد الإسلامية أحيانا يعني تحدث أشياء مما يحدث في البلاد الإسلامية مثل لبعضهم عن الإسلام، فيجد السلفي نفسه مختارا ما لا يصنع. فمثلا يجد بعض الدعاة يدعونه إلى المشاركة في الدخول في الانتخابات السياسية في الجامعات بحجة لا نترك هذا للشيوعيين وللبعثيين ولغيرهم حتى يحتلوا هذه المناصب الانتخابات القضائية، وكذلك مثلا بزج الجماعات في الانتخابات في البلد نفسها ودخولها في حزب او بغير اسم حزب اسم الجماعه نفسها. وكذلك مثلا هذه الاشياء يعني تقودهم الى مخالفات شرعيه، فمثلا حتى يجلبوا اناسا كثيرين في الانتخابات فلا بد ان يتنافسوا حتى يعني يصير هنالك تقارب بينهم وبين العامه، فيتنازلوا عن بعض الاشياء. مثلا اذا مثلا جاء فرد منهم الى الجامعه هو يلبس الدور وعمامة فيقول له لا تكون فلون وقميص حتى تكون أقرب، وهو من المنتخبين. وكذلك يفضلون المنتخب المرشحين بصور يعلقونها على الجامعة وتشارك الفتيات في ذلك أيضا، مما إلى ذلك من الكثير من هذه الأشياء. الغرض هو يعني التقارب إلى العامة حتى يعني يستجلبوا أصوات كبيرة وينجحوا. فيجب يعني السلفي نفسه محتارا من هذه الدعاوى التي يقولون لها كيف تترك هذا وهذا من المصالح المرسلة وهذا من باب يعني درء المفسدة إلى آخره. فما هو التصرف السليم؟ ماذا يجب عليه أن يفعل تجاه هذه الأشياء؟
رأيي في هذه المسألة له شعبتان من البيان، إحداهما يتعلق بمن يرشح نفسه والأخرى بمن ينتخبه. أما من يرشح نفسه فلا أنصح مسلماً أن يرشح نفسه، وهذا ما عشته في سوريا يوم كان الحكم ما يسمونه بالحكم الوطن في زمن شكر الخوزستي وأمثاله، وهذا ما حدث أخيراً في عمان حيث أنا قاطن فيها الآن. فقد تشجع جماعة الإخوان المسلمين في ترشيحهم لأنفسهم، فكنت أسأل ما رأيك في هذا السؤال؟ فجوابي لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه لأن في ذلك مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية، أولها أنه يزكي نفسه ثم يرشحها بأن يكون عضواً في البرلمان أو في مجلس الأمة ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. ثانيا انه معرض ليحلف اليمين القانونية، وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. ثالثا واخيرا لا بد ان الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد انه مع الزمن الذي دخل هو في البرلمان بقصد التمكن من تطويره ولو بعض التطوير فانه هو سوف يتطور مع الزمن المديد الطويل. واظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور اننا راينا فيما مضى وربما حدث ولا ادري الان في هذه الانتخابات الاخيره شيء من التطور، من ذلك ما اشرت اليه انفا، يكون الرجل من عادته ان يلبس الزي العربي فهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالجلابيه ويسمى في الاردن بالدشداشه، هذا القميص الطويل هو الذي من عادته ان يلبس، وقد يلبس الايمان البيضاء على الطروش، واذا به مع الايام يتغير زيه تماما فيخلع القميص ويلبس جاكيت ويتبطل من تحته بالبنطلون، ثم لا يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد ان تنتهي مدته في البرلمان، صار شخصا غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان من اجل ماذا؟ قال لاجل ان يغير، فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير. هذا رايي بالنسبه لمن يرشحون انفسهم، لا انصح احدا سواء كان سلفيا او كان اخوانيا او اي حزب اخر، لانه سيتضرر يقينا في هذا الترجيح لنفسه. اما ما يتعلق بالناخب فانا معنى جاء في السؤال ارى من باب دفع الشر الاكبر بالشر الاصغر انه يجب ان نختار هؤلاء الاسلاميين الذين رضوا بانفسهم ان يقعوها في هذه المهلكه، فان وجودهم في البرلمان اقل شرا من وجود الاحزاب الاخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك. فلذلك كنت انصح اخواننا ان يختاروا المرشحين الاسلاميين. والحقيقه لا بد انكم قراتم يعني لاول مره بيظهر المرشحين الاسلاميين هم الفكره الكاثره في البرلمان الاردني، لكن انا لا اعتقد انهم سوف يستطيعون ان يفعلوا ذلك، ان يفعلوا بانتخابهم شيئا يغيرون البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم. فلذلك اعتقد ان الذي يرشح نفسه فشأنه شأن العالم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضيء قليلا لغيره، ولكن النتيجة أن ينطفئ السراج كله فلا يبقى له نور يستضاء به. هذا رأيي في هذا السؤال.
بالنسبة للمرشح
أنا أجبت أظن عن الأمرين، لكن لعل كان في جوابي شيء من الغموض فنحاول أن نزيد وضوحا بتوجيهك السؤال واضحا أيضا. إيش بقي شيء خاطئ؟
بالنسبة لل يعني هم يعني اتخاذهم هذه الحجج والعلة لأنه لا نترك هذه
ما الجواب بارك الله فيك. يحرق نفسه يحرق نفسه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. يعني هم يبررون ويشبهون هذا الانتماء وهذا الترشيح بالنسبة لهذه الدعوة، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. والواقع التجارب التي يدخلها الإسلاميين في البرلمانات لا شيء وراء ذلك أبدا، سوى أن يتمكن الحكام من ترشيح
على سبيل إذا فتحت لهم
يعني أنت يا أخي بارك الله فيك تفرض فرضا، لكن فرض هذه الفرضية ما دامت تخالف الحقيقة الواقعة لا فائدة من فرضها، لأني اعتدت أن أجيب عن مثل هذه المسألة بجواب أن أقول على الفرضية التي أنت فرضتها نعم يجوز بل يجب فرضا، يجب فرضا، لكن الآن نحن نسأل هل ما ذكرته آنفا نحن يغلب على ظننا على الأقل أن الذين يدخلون البرلمانات القائمة على خلاف الإسلام هل يتمكنون من تغيير الخط الأساسي لهذا القانون؟ كيف ذلك؟
أذكر لكم مثال.
تفضل.
اليمن.
الدستور
الثاني. القرون التي تبنيها الدولة مع الظروف الخارجية لا يخفى على أحد أن كلها كفاية.
أي نعم.
فعرضت عدد من القرون ومجلس الشورى اليمن لم يوافق عليها، وبالتالي منع.
طيب هل كانت فائدة عامة؟ ومن ينكر أنها فائدة؟ ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوا في مخالفة شرعية مطلقا؟ إن كان الأمر كذلك فقد قلنا أنه يجوز، ولكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية؟ أنت الآن قلت بعضهم، كيف يعني بعضهم؟ مثلا
لا نعرف الجميع، عرفنا بعضهم هؤلاء.
طيب ما ليش هذا البعض الذين عرفته ما وقعوا مطلقا في مخالفة شرعية في مثلا؟
ما نعلم ما وقع.
طيب ألا أنا أسألك رشحوا أنفسهم؟ وكيف يكون الانتخاب؟ يعني بتكون أنت في بيتك وأنت أهلك إذا أن تكون عضوا في البرلمان فبيجوا الناس الطيبين العارفين بمقامك بنت خوك رغم أنفك؟
يعني
وافق
على الترشيح،
وافق
على
أن يرشح. ما جاوبتني؟ هل يقع هذه الصورة؟
يمكن أن تقع.
كيف يمكن أن تقع؟ طيب وأنا بقول معه هل وقعت؟ ما هكذا يا
سادة. نفرضنا أنها وقعت.
نعم؟
نفرضنا أنها وقعت.
بقول يجوز فرضا. يلا نص ينسفي بها يا خدر أي ساعة 10 وربع
يكفي ما هي؟
رضي
الله عنه.
نعم. الحديث يعلم
مقومك.
كيف؟ الحديث يعلم مقومك. قال أنت إمام. هذا جميل. وأتيه تصعب بدعاء. وأتيه تصعب بدعاء. كيف؟ صح، بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال. لأن هذا شريعة من قبلنا. أما ذاك الاستدلال فله وجه. لكننا خلينا ندرس. هل تعتقد أن عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي قال اجعلني على قومي أو أميرا في قومي فقال له عليه السلام أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاما وقاعدة فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن يولى؟ أنبئوني بعلم.
كل مسلم لا.
نعم.
لكن قادر أن يوافق بنفسه على
الخيول ما شئت
من الطالب للولاية، فهذه ولا إن لا نولي؟ نعم،
إذا كانت
الدولة الإسلامية قائمة
ووجودها
والصلاة. نحن شو نحكي عن دولة كرتون
ورق؟
طيب، لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك. طيب، فهل هذا ينقض القاعدة إن لا نولي من طلب الولاية؟ لا ينقض القاعدة. دائما من قواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة، لا يجوز أن نضرب القاعدة بهذه الجزئية، وإنما نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لا ملابسات ولا ما يصورها أو يبررها. فالآن عثمان ابن إيش قلنا؟ عثمان ابن أبي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايعوا الرسول عليه السلام على الإسلام، وكان هو سبق قومه إلى الإسلام. فلما رجع مع قومه فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من معرفة من يليق بأن يكون إماما على قومه، قوم عثمان بن أبي العاص. فهنا شبه كبير جدا بالآية التي ذكرها الأخ آنفا حين قال يوسف لعزيز مطر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا ليس تزكية لنفسه أولا، وثانيا لأن عزيز مصر يجهل تماما قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته. ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من القاعدة، لأن القاعدة تعني أن من يطلب الولاية إنما يعني ليستفيد من ورائها، وقد يستفيد منها ليس مالا وإنما جاها ومنزلة وسمعة عند الناس، وهذا الإمارة تفسده كما تفسد الضعيف في إرادته. عثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، فمن يقود هذه الجماعة ومن يقوم عليها؟ هو يعرف نفسه ويعرف قومه، ولا يمكن عادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة بخاصة. فقال عثمان رضي الله عنه اجعلني إماما، فقال له كما سمعت. الشاهد أن هذه الجزئية لا يجوز اتخاذها مبدأ وقاعدة، وبخاصة مثل ما لاحظ الأخ وكلكم معه في ذلك أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب وإلى آخره. لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة، فما بالنا في هذا الزمن الذي عم الرياء وعم حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء والإفتاء للدنيا وليس للآخرة، إلا القليل من عباد الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبقول هذا لكم هذا المجلس الطيب إن شاء الله، فشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا، العارفين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكرة مسافر، بكرة على سفر
إن شاء الله.
وفي سؤال أنا قبل 3 أيام وعسل قبل الإجابة عليه وما وجدت له،
تفضل.
وهو كان سؤال قبل أيام عن أن هنالك جماعة إسلامية اختلف أحد أعضائها مع أميرها في مسائل شرعية خلافات فقهية أو في وسائل الدعوة وفصل، هل يجوز الأمير أن يفصل هذا العضو؟ وقلت أنا عقبت بعد الجلسة قلت لك فيه سؤال يعني أعم من هذا، فهو مثلا إذا كان هذا العضو يعني يجلب المتاعب للجماعة يعني بقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجلب لها كذلك مشاكل ويعني نصح أكثر من مرة ولم ينصح، فهل لذلك يجوز له أن يفصل؟
أنا لا أفهم أن الفصل هو الحل، وإنما الحل هو إيقافه وكفى، وإلا في إيش معنى فصل للجماعة وهو منهم؟ كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما يريد أن يفصله أو يريد أن يوقفه هو إدراك حقائق ما فعله، فالفصل غير وارد إطلاقا في مثل هذه الجماعة.
إذا كان هذا الشخص هو تغير أسلوبه وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب، اتفقت الجماعة وبدلا عن تنزله من الأمارة وتولي غيره فصلته من الأمارة ومن جماعتها مرة ثانية.
وكانوا مبايعين له؟
لا في الأول لا لا بيع،
بس إذا كان ما في بيعة وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة للجماعات، فحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعني الفصل، ويعني ما قلت آلفا قبل أن توضح أنه هو الرئيس الذي يفصل، فأنا ظننت أنه فرد من الأفراد فقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه، وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يفصل، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وإن صم مكانه من أنه أولى منه، وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة. والسلام عليكم.
كيفية الإيقاف
يكفي ما
رفضه
ما ذكرها الشيخ الحاوي. لا خلاص شوية. وريني
القيمات شكرا. الله.
كتاب الحاوي
الشيخ يذكر أن عن طريق التتبع أن حافظ الحديث في الحديث ما تكتب عنه أحد.
ما الذي يقول
هذا؟ نقل بكر العذراء ذي رسالته بالتحديث إن هو عن سيوطي بكتاب الحاوي.
ما لا أدري كيف يعني لم نره الحاج المحجج للداعية للدعوة في غير الفتح. أو إذا لم يفي بشرط الفتح فأولى أولى أن لا يفي بها.
جزاك الله خير. الله يجزاك الله خير. هل يوجد فتاة مسجنة أن تدرس في جامعة مختلطة بحجة أنها مسجنة بالحجاب الشرعي؟ لا. أما تجلس في مقعد أو كرسي منفرد وبعيدا قليلا عن الشباب الذكور وبحجة أنها تدعو بنات جيوسها للدعوة إلى الله والالتزام بها، ولا بأس أن أذكركم بأن غالبة الكليات لا تستفيد فتاة من الدراسة فيها مثل كلية القانون الزراعة الهندسة وما شابه. جزاك
الله خير. بارك الله فيك. هذا السؤال هو غير من الأسئلة التي تدخل في القاعدة غير الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم من أصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة ثالث فرض عين، وكل ما يقال أن هذا يمكن يكون فرض كفائي إذا قام به البعض فقط عن الباقين، لكن مع ذلك أنا أظن
أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه، فكيف اتخذ هذا وسيلة للدعوة إلى الإسلام؟ تفضلوا.